الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه عددا من الأبواب التي تتبع كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال له: أقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما ثم قال: أدعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.
قول المؤلف رحمه الله: باب إذا أسلم أحد الأبوين. فحضانة المولود الذي بينهما إذا رفض الآخر الإسلام لمن تكون؟ وقد ذكر المؤلف حديث رافع بن سنان، ولأهل العلم بحث في إسناده، كثير منهم يرى ضعف هذا الخبر. وقوله فيه بأن رافع بن سنان أسلم وأبت، أي رفضت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطالب بحضانة المولودة، فقالت: ابنتي، وهي فطيم، أي قريبة سن الفطام، بقرب سن السنتين. وقال رافع: ابنتي، أي أنني أريد أن أقوم بحضانتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، أي في إحدى الجهتين. وقال للمرأة: اقعدي ناحية، أي في الجهة الأخرى. وأقعد الصبية بينهما، ثم قال للأبوين: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد الصبية. فمالت إلى أبيها فأخذها. هذا الحديث فيه عدد من الأحكام، منها الولد الصغير إذا كان بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فلمن يكون؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول بأنها تكون لمن أسلم منهما، فالمسلم أحق بالحضانة سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن الأم أحق بالحضانة ما لم يبلغ سن التمييز، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهناك قول ثالث بأنها تخير بين الأبوين، فما اختارته كان لها. والأظهر رجحان مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وذلك أن رعاية الأم للصغير أرأف وأحنى، وإن كان في حكم الديانة يلحق بمن أسلم من أبويه. نعم.
قال رحمه الله: باب في اللعان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدير فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله قال سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أنبأنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه في خبر المتلاعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمرا كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه. قال حدثني محمود بن خالد الدمشقي قال أنبأنا قال حدثنا الفريابي عن الأوزعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بهذا الخبر. قال: فكان يدعى يعني الولد لأمه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمر بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مسدد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. وتم حديث مسدد. وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. قال أبو داود: وبعضهم لم يقل عليها. قال أبو داود: لم يتابع ابن عنينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أنبأنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث وكانت حاملة فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ولا ترث منه ما فرض الله عز وجل لها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن ليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه قال أو قتل قتلتموه فإن سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسودا جعدا فجاءت به أسود جعدا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا ابن أبي عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قرأ حتى بلغ لمن الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ثم قامت فشهدت فلما كان عند 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال له إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال أنبأنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند 5 يقول إنها موجبة. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن أمية وهو أحد 3 الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهل عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذاك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما. فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليه. قال: والله لقد صدق والله لقد صدق لقد صدقت عليها. فقالت: قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عين بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5 قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت 5 أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدهما لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا يبيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيه أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاء به أورقا جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: